إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تتم إخواني في الله لأهم الملاحظات والأخطاء والمخالفات التي يقع فيها أهل الزيارات، بل لو ربما، وهذا الذي أنا بصدده في ذكر أهم مسألة، وهي التي أوقعت الكثير من الناس في هذه الضلالات، بل هو الأس والأساس في ضلال كثير من الناس، ما كان من أمر الغلو. الغلو وهو الإفراط بالتعظيم في أهل الشرف والعلو، وكما قيل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وظاهرة الغلو في أمر الزيارات واضحة للعيان. تخيل هذه مقابر المسلمين وقد اشتملت على، لا أقول آحاد ولا عشرات ولا مئات، بل آلاف، بل مئات الآلاف من القبور من المسلمين والمسلمات، إلا أن الزيارات إنما تأتي محصورة وتأتي مقصورة ومخصوصة لبعضها، لهذا ولذاك ولبعضها. فيا ترى لماذا هذا التخصيص؟ ومن أين جاء التحديد؟ هل آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله؟ الجواب لا، وإنما هو محض افتراء بأن هذا القبر يجصص ويبنى ويعبد من دون الله، وتجعل له زيارة على مدار العام. ولهذا أصحابها يتفننون في إطلاق ألفاظ التعظيم وصفات التقديس والتشريف والتفخيم. هذا قبر شرف الوجود، هذا إليه منتهى كل مقصود، هذا الإمام الكامل، هذا القطب، هذا الغوث، هذا الكبريت الأحمر، هذا ترياق مجرب. زد على ذلكم تلكم القصص والحكايات والروايات التي يأتي بها أصحابها لأهل هذه الزيارات، وهذا من العظيم الفرية على الله ورسوله ومن الضحك على الناس. كم من أناس وأنتم تعلمونهم، لربما لما كانوا بين أظهرنا كانوا من عامة الناس، لربما بيته بجوار المسجد ما يصلي إلا قليلا، لربما ما يعرف له أنه صام إلا ما كان من رمضان، ولا يعرف له نفقة ولا عطاء ولا مد لأبواب الخير ولا، بل ربما كان الكثير من الناس أفضل منه. لكن الأعجوبة أنه إذا مات تظهر لنا تلكم القصص والخيالات. هذا أتعرفونه؟ هذا كان عنده التجلي، هذا عنده التخلي، هذا عنده كانت من القصص الواقعية أنه فعل وكان يذكر الله وكان يفعل كذا وكان يصلي. من أين جاء هذا كله؟ نعرفه، كانت دون كان الدون مقصر في كثير من الأمور. من أين جاءت هذه القصص والاختلاقات؟ هي أكذوبات، أكذوبات يفتريها القوم ولا يخافون الله جل وعلا فيما إذا كان الواحد منهم يتجرأ على أن يكذب على رسول الله، بل يتجرأ الواحد أن يكذب على الله ويقول أن هذا من دين الله وليس من دين الله، فما ظنكم بالكذب على أحد الناس؟ الأمر عندهم اعتيادي، الذي يعتاد على أن يكذب على الله وعلى رسوله فإنه يفري الكذبات لأصحابه، فلان فعل وفعل ولا زال ينفخ، حتى إذا نفخ صاحبهم أعطي حينها شرف السيادة وأنه من أهل الولاية، إذن تعطى له زيارة، تعطى له زيارة. كل ذلك من باب الغلو، كل ذلك من باب الغلو. وإلا قد وجدنا من الصالحين ممن لا نحتاج أن نكذب في حقهم، بل هذه حياتهم قد ملئت بالجهاد في سبيل الله وجهاد الشيطان، عندهم من العلم وعندهم من الخير ومن الطلاب ومن وكان من أولياء الله في حياتهم من الصحابة ومن التابعين وأتباعهم، ومع ذلك ما قامت لهم هذه الألقاب، ألقاب السيادة، ولا أعطيت لهم زيارة. ما ضرهم هذا، ما ضرهم هذا. ولهذا إخواني في الله تجد أن الزيارات قائمة على الغلو، ما تجد الناس احتجتت إلى هذا، إلى هذه القبة ولا تلكم القبة إلا لما ظنوا فيهم أنهم هم وهم 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 لا شيء، وهم حقيقة لا شيء، حتى لو كانوا شيء ما يجوز هذا التعظيم. فما ظنك يا عبد الله إلى أن الكثير منهم الناس ما يعرفون حقيقتهم، من هم، من هم هؤلاء الموتى الذين تشد لهم الرحال في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، من القباب والأضرحة التي بلغت الآلاف توزعت بين أقطار أهل الإسلام. الله أعلم بأحوال أهلي كيف كانوا في حياتهم وكيف كانوا هم، بل إن منهم من قد ذكر وسطر عنه في حياته أنه كان بعيد عن ربه، كان فاسقا، كان فاجرا، هذا يوجد، هذا يوجد. هذا ابن عربي مثلا، ابن عربي الذي يسمى الآن القطب والغوث، كيف كان رجل معروف حلولي يقول بوحدة الوجود ويقول بأن الله يحل في خلقه، تعالى الله، بأن الله يحل ينزل في بشر ويكون بشري، بل ذكر أن أفضل صفة حلول الله في خلقه في المرأة، هذا يسطر بهم، يعرف هذا عن ابن عربي، كفر، وقد كفره العلماء، قد ألف البقاعي رحمه الله تعالى كتابا مطبوعا متداولا بعنوان تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، قد كفره العلماء. لكن تعال له زيارة، زيارة وتشد له الرحال والنفخ في صفات التفخيم وألفاظ التقديس، كيف هذا الرجل؟ هذا كتبه ألفها موجودة، يقول بأن الله يحل في النساء، يحل في المخلوقات، وأعظم أنواع التجلي عند الوقاع، كفر، كفر. أو ذاكم الرجل الآخر التلمساني، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان التلمساني مدمن على شرب الخمر، مدمن على شرب الخمر، مع ذلك يزار في بلاده، له قبة وضريح ويعبد من دون الله جل وعلا. البدوي، ما أدراك من البدوي، له مزار في أرض كنانة في مصر، وله قبر قوي في أحد السنوات بلغ عدد الزوار إلى قبره بالملايين. وهذا رجل في ترجمته في الضوء اللامع أنه ما كان يصلي، ما كان يصلي، بل نقل أنه في يوم من الأيام دخل الجمعة والإمام يخطب فدخل الحمام وخرج وما صلى، متهاون حتى في أركان الإسلام. لكن انظر الواقع، انظر الواقع، ولاهيك، ناهيك عمن يدعي الألوهية، كحال ذاك الذي يتبجح بأبياته وأقواله ويقول والسماء أنا بانيها ونار الجحيم أنا أطفيها، من هذا؟ هذا رجل يدعي هذا لنفسه، ومع ذلك له قبة يزار من دون الله جل وعلا وينفخ أنه وأنه، يقول أنا للسماء بانيها ونار الجحيم أنا أطفيها، ما حكم هذا عندنا؟ هذا من أقوال أهل الكفر، من أقوال أهل الشرك، لكنه يعبد الآن من دون الله جل في علاه. ناهيك عن الذي يفعل المعاصي، منهم من كان متهاون في صلاته، حتى يذكر أن في ترجمة بعض الناس أخذ 15 سنة يصلي بوضوء واحد. كيف يصلي بوضوء واحد؟ أنا أريد نفهم، هذا موجود موجود هذا، أنه 15 سنة يصلي بوضوء واحد، ما ينام، ما يتغوط، ما كيف يصلي؟ هذا زندقة، هذه زندقة في الإسلام. وذاك الذي يذكر في ترجمته أنه لص بمعنى الكلمة، إذ أنه يذكر في ترجمة وكان الولي الفلاني بإمكانه يأخذ المال من كيس الناس من حيث لا يشعرون. هذه ولاية ولا سرقة عندنا؟ هذه سرقة، هذا لص بارع، يأخذ أموال الناس من حيث لا يشعرون من أكياسهم، تجعل هذه ولاية؟ هذه ولاية؟ وقس على ذلكم ذاك الذي يدعي نفخ الروح، وأنه من قصته أنه جئ له بدفتر أو صور فيه صور عصافير فنفخ فيها الروح فإذا بها حية. من هذا الذي ينفخ الروح بالصور فتكون حية؟ هذا لله جل في علاه، يحيي أحياء الموتى. لكن يدعون لأصحابهم، يدعون لبعض مقبوريهم. وكم نحدث إخواني في الله عن هذه الأشياء التي بعضهم بل حتى والله يستحى من ذكرها، فعل الملذات وفعل الشهوات، ذاك الذي يراود النساء، وذاك الذي يفعل الفواحش، ذاك الذي يخطب، هذا مسجل يخطب على الناس عريان. من الذي يخطب؟ هذه كرامة يخطب الناس عريان؟ كرامة؟ بل أحد من يزار في هذه البلاد مما يذكر في ترجمته أنه كان للجنون أقرب، كان للجنون أقرب، مجنون يذكر الله فإذا أخذ في الذكر استرع وارتمى، وأخذ أسبوع بلا صلاة ولا شيء، هذا مجنون. طب هذا يجعل له مزار وزيارة وسيادة وحفاوة وإكرام، ويعبد من دون الله جل وعلا، تصرف له الطاعات، تصرف له النذور والقرابين والكفارات. ما يعقل هذا إخواني في الله. وكم نحدث عن الكثير من هذه الحوادث، عن أناس تذكر لهم قصص وهذه القصص منكرة منكرة. لكن تأتي البلية الآن، تأتي البلية وهي العقلاء ممن آتاهم الله العقل السليم وقبل ذلك الدين القويم، يعلم أن هذا باطل وأن هذا ارتزاق في دين الله، وأن هذا من أعظم الظلم أن يتوصل إلى أمثال هؤلاء ويجعلون قدوة وأسوة، بل ويجعلون معبودات من دون الله. العقلاء أهل الإيمان والتقى هم من أبعد الناس عن الإيمان بمثل هذه القزعبلات. لكن ننظر إلى الطرف الثاني ممن هو لا زال يدندن ويستميت، ولا زال سنوات طوال وقلبه قد تعلق بأمثال هؤلاء ممن قد علم بأحوالهم أنهم من أبعد الناس عن دين الله. ما موقفهم؟ وجدنا أن موقف هؤلاء تعود إلى أصناف ثلاث، إلى أصناف ثلاث. موقف هؤلاء إذا علموا بمثل هذه الجرائم، بمثل هذه الموبقات، بمثل هذه المخالفات التي صدرت من بعض أصحاب الزيارات، موقفهم الموقف الأول منهم من يجبن عن الكلام، ما يستطيع، يخاف. اقرأ يا عبد الله، يقول لا هذا ليس بصحيح. إذا تذكر له بالكلام وترد له القصص مشافهة يقول هذا كذب، هذا دسستوها في كتبنا، هذا مدسوس علينا على مشايخنا وعلى كبارنا، وأنتم فعلتم وأنتم حرفتم وأنتم صحفتم وأنتم بالغتم. قل قف يا عبد الله، خذ، لا تأخذ كتبنا، خذ كتبكم أنتم مطبوعة بأيديكم، فلان وفلان كتبوها، انظر اقرأ، هذا موجود، فلان فعل وفلان فعل، وفلان كان يراود، وفلان كان يفعل الفاحشة، وفلان كان ما يصلي، وفلان كان يفعل ويفعل، يدعي الألوهية، ذاك يدعي الربوبية. اقرأ، هذا بخطكم أنتم. فإذ به يتلعثم، وقد وقع هذا. أذكر أن أحد من الأخوة كلم فلانا من الناس ممن هو لا زال مع القوم، فإذ به يغضب ويزمجر وينكر، فقال خذ الكتاب، وأخذه أسبوعا يقرأ فيه. فلما رجعه قال ماذا تقول؟ قال لا تشوش علي الاعتقاد، لا تشوش عليك الاعتقاد، يعني ترضى أن يكون هذا الاعتقاد في هؤلاء ولا ترضى بما كان من اعتقاد الباطل في الله جل في علا؟ فبعضهم يجبن، بل حتى بلغني أن بعضهم لربما ما يتكلم ولا يتجرع على الإنكار، لماذا؟ خوفا من لعنتهم عليه، أعوذ بالله، يخاف أن يرى أن فلان من فلان كان يفعل كذا، يريد أن ينكر يقول هذا غلط، يخاف أن يقول هذا غلط. فإذ بالولي وهو في القبر يعلم أني خطأته رحت فيها، يخافون رهبة أشد من خوفهم من الله، أعوذ بالله. هذا الصنف الأول، من يسكت جبنا وخوفا بل لربما تعظيما في حق هؤلاء. الصنف الثاني أمام هذه الأخطاء والانحرافات من أصحابهم، من لربما يمرر هذه تحت ما يسمى بالعلم اللدني، وهذا كثير منهم، من يرى أن هناك في الحقيقة هناك أشياء نحن نراها بأمر وهي في الحقيقة أمر آخر أنتم ما تعلمون. فهؤلاء يقسمون الدين مثلا إلى حقيقة وإلى شريعة، ويقسمون العلم إلى علم ظاهر وإلى علم باطن، ويقولون هذا كحال قصة موسى مع الخضر، موسى خضر فعل أشياء موسى ظنها بظن وهي على خلاف ظن موسى، الموسى رأى الظاهر لكن فيها علم باطن علم لدني، قال وهكذا يفعل مشائخنا، هذا يفعل مشائخنا. فأن نحن قد نراها أنهم يفعلون ويفعلون ويفعلون مما نحن نستقبحه منهم، لكن عندهم مخارج يعلم بها الله عز وجل، فلا ننكر عليهم لا ننكر عليهم، فيمررون هذه القصص ويسلمون بما فيها. قل أنتم ما عليكم بالظاهر، هذا له سر، هذا له سر عند الله جل وعلا، ويمررون هذا على الأتباع، بل مرروا هذا على أنفسهم. مما يذكر في قصة هذه الخزعبلة، قصة ذاكم الرجل، وهذا مسجل عندهم في طبقات المبتدعة، أن رجل كان منهم من أوليائهم كان يفعل الفاحشة مع دابته، أقولها صراحة وهذا مسجل ليس عندي، هذا مسجل في كتبهم، يفعل الفاحشة مع دابته، فلما أنكر عليه الناس هذه الفعلة القبيحة المنكرة إذ به يدافع عن نفسه وقال لهم ما أفعله الآن ليس الذي ترونه، أنا الآن أسد خرقا في سفينة كادت أن تغرق في المحيط، أنتم ترون هذا، هذا الأمر هذا شيء ثاني، أنا الآن أنا أتجلي في مكان آخر، هناك سفينة ستغرق وأنا أسد الخرق، هذا الخرق وذاك الخرق، ما هذه الدياثة، ما هذا الفجور والمجون، والذي يصبغ باسم الدين آخر، وهذا مسجل عندهم، كان من فعله أنه كان يجري خلف النساء ويعرف على أنه يلمسهن، فعيب هذا عليه، اتق الله. فقال ما أفعل هذا إلا في سبيل أني أخرج منهن شهوة الزنا، هذا مسجل عندهم، وهكذا هم كلما تأتي مصيبة وجريمة وفسوق وفجور ومجون خرجوا بهذه المخارج السخيفة، فأصبح أصحاب هؤلاء يفعلون ما يشاءون تحت ظل ماذا أنتم ما تعرفون. ولهذا هم يذكرون هذه القصص، بل ما يتجرؤون أحيانا، هم لا يتجرؤون على ذكري أمام العام، وأذكر فيما أذكر أن واحدا منهم كان يأتي بهذه القصص أمام العامة في الكلمات والمساجد فمنع، قال لا هذا إنما للخواص يفهمونها، العوام أنت تشوش عليهم، فمنع أن يذكر. فهم يذكرون هذه القصص ويخرجونها بمخارج عدة وكلها إباحة لما يفعلون مثل هذه الجرائم. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة، من تصرف القوم أمام ما يعلمونه من المخالفات القبيحة التي صدرت من مشائخهم وممن يعبدونهم ويجلونهم من دون الله جل وعلا، أنهم يقولون بملء الفم هؤلاء أناس هم سقطت عنهم التكاليف، سقطت عنهم التكاليف، أنا وإياك نعم نلزم بالحلال والحرام، نلزم بالشريعة والأحكام، أنا وإياك وفلان وفلان وكل الناس. لكن هناك طبقة من خلق الله لا يحاسبهم الله، يفعلون ما شاءوا كيف ما شاءوا، وهم يؤولون في هذا المقام ما جاء في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيرون أن الإنسان إذا تعبد الله بعبادات وتروض على بعض السلوكيات فإنه يصل إلى هذه المرحلة التي بها تنتهي العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا سمعت صوت الحق وأنك بلغت اليقين حينها تسقط عنك التكاليف، فأنت حر، فأنت حر. قد أحل الله لك الحرام، قد أحل الله لك الحرام، وهذا طبعا من العقائد الباطنية الخبيثة. والغزالي رحمه الله تعالى وقد كان متأثرا بهذه المدرسة، بالمدرسة الصوفية، تأثر بها ردحا من الزمن، ومع ذلك أشار إلى هذا المذهب، والذي يرى أن الإنسان يصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف. قال: فهؤلاء يقتلون، يقتلون، بل قال أن قتل واحد منهم أفضل عند الله من قتل 100 كافر، هكذا صرح، قتل واحد منهم أفضل عند الله من قتل 100 كافر. لماذا؟ لأن هؤلاء، هذا الفكر إذا انتشر عند المسلمين أن الإنسان إذا بلغ إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، ما الذي تتوقع؟ كل واحد يدعي، كما نرى في هذه القصص والروايات الموجودة، هؤلاء يخرجون على أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة، فماذا فعلوا؟ انحلوا من الشريعة، يفعلون ما يشاءون، ما هناك شيء اسمه حرام. ويذكر في هذا المقام ما يذكر عن الجيلاني رحمه الله تعالى، وهو من العارفين الصادقين العاملين، خرج يوما مع أتباعه فإذا بصوت من السماء، فرفع رأسه فإذا بسحابة تناديه باسمه: يا جيلاني، أنا الحق، أنا الحق، قد أحللت لك الحرام. فقال الجيلاني رحمه الله، قال: اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله. قال: فإذا انسحابا قشعت. فكان من عنده قال: رحمك الله، ما الذي أعلمك؟ كيف عرف أن هذا وحي شيطان وأن هذه من تلاعب الشيطان؟ قال: لما علمت أن الله جل وعلا ما أحل الحرام لأنبيائه ولا لرسله، كيف سيحلها لنا؟ هذا هو العقل. متى؟ إذا كان نبينا، من الذي يدعي أنه أفضل تعبدا من رسول الله أو من الأنبياء؟ وهل سقطت عنهم التكاليف؟ لا، بل عبدوا الله إلى الرمق الأخير. ولهذا الصحيح في قوله، بل الآية الذي يستدل بها القوم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. هذا اليقين الذي ما بعده شك ولا ريب، تعبد الله حتى يأتيك الموت. الشاهد إخواني في الله من هذه الكلمة أن الإنسان يتقي الله في من تورط في مثل هذه الزيارات، ولينظر ما الذي أولجه وما الذي أوقعه، ويرى أن الذي جره إلى ذلك ما هو إلا الغلو، زيادة في تعظيمه لهذه المقامات ولهذه العتبات، ولا فلينظر يمنة ويسرى، هذه القبور منثورة، لماذا ما جعل على هذا وجعل ذلك؟ لماذا فلان وفلان وفلان خاصة؟ فقط لأن لهم مقاصد، مقاصد من الأحياء لا زالت تدر عليهم: منصب، سمعة، مرجعية، نفوذ، سلطة، إلى غير ذلك من حظوظ الدنيا. فيا عبد الله، إياك أن تكون سلما لغيرك يرتقي عليك من بعدك. هذا إخواني في الله ما أحب أن أذكره في هذا المقام تنبيها على هذه الملاحظات التي تكمن في بعض الزيارات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.